بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. القاعدة الثانية، نعم اقرأ يا أبا عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا بقول القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: فالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. دليل الشفاعة قوله تعالى: فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت كفر من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، فالمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون، أي المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤلف رحمه الله بيّن في القاعدة الأولى أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا مقرين بالربوبية ويعبدون الأصنام، أي كانوا موحدين في الربوبية ولكن كانوا مشركين في الألوهية، وشركهم في الألوهية أفسد عليهم توحيدهم في الربوبية، فتوحيدهم في الربوبية لا ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام أصلا، لأنهم كانوا مشركين في الألوهية، كانوا يعبدون الأصنام. وحجتهم في عبادة الأصنام أنهم قالوا: إنما نريد منها القربة والشفاعة، وإلا نحن نعتقد، هكذا يقولون هم، نعتقد أن هذه الأصنام أنها لا تخلق ولا تملك ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وأن الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. طب لماذا أنتم تتوجهون إليها؟ لماذا تعبدونها؟ قالوا: إنما نعبدها نريد منها القرب والشفاعة عند الله، لأن الله، هكذا يقولون، يحتاج إلى وسيط، يحتاج إلى شفيع، هكذا يعتقدون. فنحن جعلنا هذه الأصنام وسائط بيننا وبين الله، ونريد الزلفة. الزلفة يعني القربة والمنزلة، المنزلة والمكانة عند الله عز وجل من خلال هذه الأصنام وهذه الأوثان التي يعبدونها. هذا المنطق نفسه، يعني انتبه، هذا منطقهم، هذا مذهبهم، يقولون: نعبد هذه الأصنام نريد الزلفة، القربة، المكانة، الشفاعة عند الله عز وجل. فإذا تبين لك أن هذا منطق المشركين وهذا هو مذهب المشركين، فاعلم أن هذا المنطق نفسه هو منطق القبوريين، ما في فرق. القبوريون يقولون: نحن ما توجهنا إلى الأولياء والصالحين وهؤلاء الموتى إلا نريد ماذا؟ الشفاعة، نريد القربة. أحمد البدوي له منزلة عند الله، هكذا يعتقدون. والجيلاني كذلك، والجيلاني كان رجلا صالحا ليس كالبدوي، البدوي كان فاسقا، والدسوقي وهؤلاء الصالحين والرفاعي هؤلاء لهم مكانة عند الله، لهم منزل، لهم جاه، لهم جاه عند الله. فنحن نريد الزلفة والقربة والشفاعة بهؤلاء الصالحين. فكما أن المشركين الذين كانوا في مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، عبدوا هذه الأصنام يريدون الشفاعة والزلفة عند الله، فكذلك هؤلاء القبوريون عبدوا الأضرحة والمشاهد والقبور وعبدوا الصالحين يريدون الزلفة والقربة. إذن لا فرق. وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يرد على شبهة هؤلاء، وكأنه رحمه الله يريد أن يرد على شبهة هؤلاء القبوريين، يعني أنتم يا معاشر القبوريين ما في فرق بينكم وبين المشركين الأولين. المشركون الأولون هذه حجتهم في الشرك، هذه حجتهم، قالوا نريد الشفاعة والقربة، وإلا نحن نعلم أن هذه أصنام، هذه أصنام مصنوعة من حجر، نعلم أنها لا تحيي ولا تميت، ونعلم أنها لا تخلق ولا ترزق، نعلم ذلك، ولكن ماذا نفعل؟ نريد الشفاعة أن تشفع لنا عند الله، نريد الزلفة القرب من الله من خلال هذه الأصنام. وكذلك هؤلاء يقولون نريد الشفاعة عند الله أن يشفع لنا البدوي وأن يشفع لنا الديسوقي، ونريد الزلفة والقربة بهؤلاء الأولياء. فالشرك مذهبه، منطقه، فلسفته واحدة، نعوذ بالله. فإن قال قائل وما الدليل على أن الأولين كانت هذه فلسفتهم، يعني هذه ذريعتهم في الشرك، ما الدليل؟ الدليل كما قال المؤلف، قال فدليل القربة، لأنهم قالوا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى القربة أي الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، المنزل من الله عز وجل. قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله أولياء، أولياء لهم يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا كذب. فإن الله عز وجل لا يحتاج إلى وسائط، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل لا يحتاج إلى وسيط في عبادته، لا يحتاج إلى وسائط. ومن زعم أن الله عز وجل يحتاج إلى وسائط سبحانه وتعالى فقد أشرك بإجماع العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب وأمر المسلم وأمر العبد أن يتوجه إليه مباشرة، ما في وسائط بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. إذن هذا الكذب، هذا الكذب، هم الآن يكذبون على الله، هم الآن يكذبون على الله، يقولون لابد من وسائط، لابد من آلهة تكون بيننا وبين الله عز وجل، هذا كذب. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك، لأنه الغني سبحانه وتعالى، ولأنه السميع، ولأنه البصير، ولأنه المجيب، ولأنه القريب، ولأنه الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وإنما الذي يحتاج إلى وسيط من هو؟ الملك من ملوك الدنيا، لأنه ناقص، هذا الذي يحتاج إلى وسيط، إلى شفيع. لماذا؟ لأنه بشر ناقص يحتاج إلى وسيط بينك وبينه. فإنك لا تحظى بمنزلة ولا قربة عند هذا الملك من ملوك الدنيا إلا بوسيط، إلا بشفيع، أليس كذلك؟ ولكن ملك الملوك ومالك الملك سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسائط، هو القريب سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم وهو العزيز القدير سبحانه وتعالى ما يحتاج. توجه إليه أيها العبد مباشرة، ما يحتاج إلى ميت، إلى بدوي ولا دسوقي ولا جيلاني، ما يحتاج إلى هذا، هؤلاء موتى. كما أنه ما يحتاج إلى ما كان يعبده المشركون قديما، اللات والعزى وهذه الآلهة، والله المستعان. إذن هذا كذب على الله عز وجل في قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن هذا دليل القربة. قال ودليل الشفاعة، أي دليل الشفاعة التي يزعمها المشركون، قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن المؤلف رحمه الله أثبت بالأدلة القرآنية أن ذريعة المشركين وأن حجة المشركين الأولين في عبادة الأوثان ما هي؟ طلب القربة وطلب الشفاعة. وهذه الذريعة نفسها وهذه الحجة نفسها هي حجة القبوريين. فانتبه يا مسلم، إياك أن يلتبس عليك الأمر وأن تخدع وأن يخدعك الشيطان فتقع في الشبكة هذه، تقع في نفس الحيلة في نفس المصيدة. الشيطان ضحك على هؤلاء القبوريين، قال إن الأولياء والصالحين لهم جاه ولهم منزلة عند الله عز وجل، فاصرفوا لهم هذه العبادة حتى يشفعوا لكم عند الله وحتى يقربوكم من الله. يا سبحان الله، نفس الخدعة التي خدع بها المشركين الأولين، أمرهم أن يعبدوا الأصنام والأوثان ليطلبوا الزلفة والقرب والشفاعة، وهذا كله كذب على الله سبحانه وتعالى. ثم المؤلف رحمه الله حتى يبين المسألة استطرد رحمه الله في بيان الشفاعة، بعدما بين وقرر رحمه الله أن المشركين الأولين الذي أوقعهم في الشرك طلب الشفاعة والقربة، كذلك القبوريون الذي أوقعهم في الشرك وفي عبادة القبور طلب القربة والشفاعة. بعد ذلك رحمه الله بين حكم الشفاعة، وقرر رحمه الله كما في القرآن الكريم أن الشفاعة نوعان، قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ولا بد من هذا البيان، لا بد من هذا التفصيل، لأن الشفاعة اختلف فيها الناس. فالمعتزلة وجماعة من أهل البدع أنكروا الشفاعة، أنكروا الشفاعة، وبعضهم أثبتها، يعني بعضهم أنكر الشفاعة مطلقا، وهذا باطل، لأن إنكار الشفاعة مطلقا هذا فيه إنكار لبعض الحق، فيه إنكار للحق. وبعضهم أثبت الشفاعة مطلقا، وأيضا هذا باطل، لأن فيه شفاعة باطلة منفية، كيف نثبتها؟ والقرآن الكريم، القرآن الكريم في مواضع ينفي الشفاعة وفي مواضع يثبت الشفاعة، إذن كيف؟ هناك مواضع يقول ما في شفاعة، لا شفاعة، وهناك مواضع يقول في شفاعة موجودة ولها شروط. فماذا نفعل حينئذ؟ لابد أن نمشي مع تفصيل القرآن ومع بيان القرآن، فنثبت الشفاعة حيث أثبتها القرآن وننفي الشفاعة حيث نفاها القرآن. والمؤلف إنما جاء بهذا طبعا من باب الاستطراد والعلم والبيان والتفصيل، لكن حتى يرد على تلبيس القبوريين، لأنه إذا جاء الموحد السلفي وقال يا معاشر القبوريين أنتم تعبدون القبور وتعبدون الموتى وتزعمون أنهم يشفعون لكم عند الله، لا شفاعة، وهذه الشفاعة التي زعمها وادعاها المشركون قبلكم، في مكة قديما، فربما ردوا عليه فقالوا له: أنت أيها الوهابي تنكر الشفاعة؟ شفاعة في القرآن، كيف تنكر الشفاعة؟ هو الآن طبعا هذا الموحد السلفي ينكر على هؤلاء القبوريين المشركين الشفاعة التي يزعمونها هم للموتى، أليس كذلك؟ وهم سوف ينكرون عليه ويردون عليه بأنك كيف تنكر الشفاعة والشفاعة ثابتة في كتاب الله. إذن هنا يعني هنا يكون في لبس، أليس كذلك؟ في لبس هنا في المسألة، لا بد من التوضيح، لا بد من البيان، نبين ونفصل ونقول إن القرآن الكريم لم ينكر ولم يبطل الشفاعة مطلقا ولم يثبتها مطلقا. فانتبهوا يا معاشر القبوريين، إياكم أن تلبسوا على الموحدين، هناك شفاعة منفية وهناك شفاعة مثبتة. فما هي الشفاعة المنفية وما هي الشفاعة المثبتة؟ هذا أولا. ثانيا، الشفاعة التي عندكم وتزعمونها وتدعونها لأوليائكم الذين تعبدونهم من دون الله، هل هي الشفاعة التي أثبتها القرآن أم الشفاعة التي نفاها القرآن؟ تعالوا معنا لنقرأ في كتاب الله عز وجل ونرى. نجعل كتاب الله حكما بيننا وبينكم، ما هي الشفاعة التي نفاها وما هي الشفاعة التي أثبتها؟ يقول المؤلف رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من أصنامهم، والشفاعة التي يطلبها القبوريون من أضرحتهم وشاهدهم، هذه شفاعة منفية نفاها الله عز وجل ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى على نفي هذه الشفاعة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن ربنا سبحانه وتعالى يعظنا ويذكرنا ويخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قدموا عملا صالحا وقدموا صدقة، قدموا برا ومعروفا ينفعكم يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي ليس فيه بيع، ما يمكن أن تشتري شيئا أو أن تبيع شيئا، وليس فيه خلة، الخلة الصداقة، صحبة ما تنفع، كونك تكون صديقا لفلان أو خليلا لفلان ما ينفع، كما هذا قد ينفع في الدنيا، البيع ينفع في الدنيا، الخلة تنفع في الدنيا، أما يوم القيامة ما فيه. بل هؤلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني تأمل، هذه الخلة تنقلب يوم القيامة إلى عداوة والعياذ بالله، إلا خلة المتقين. ولا شفاعة، يعني ذلك اليوم ليس فيه بيع وليس فيه خلة وليس فيه شفاعة، ما في وساطة، شخص يشفع لشخص وشخص يتوسط لشخص، ما فيه شفاعة. إذن هنا أنكر ونفى الشفاعة، هذه الشفاعة الباطلة التي ادعاها المشركون والتي يدعيها القبوريون وكذلك الرافضة أيضا. الرافضي يكفر ويفعل الفجور ويفسد في الأرض ثم يقول: نحن سوف ندخل الجنة بحب آل البيت، بحب آل البيت، يزنون ويسرقون ويقتلون ويفسدون ويعربدون ثم يزعمون أنهم سوف يدخلون الجنة. بماذا؟ قال: بحب آل البيت. إذن هذا نوع من الشفاعة الباطلة التي نفاها القرآن. آل البيت يتبرؤون منك أيها المجرم، يعني أنت بحب آل البيت فقط فقط. سبحان الله، يعني شوف الإجرام وشوف الفساد والزيغ العجيب والضلال البعيد. يعربد ويفعل المعاصي كلها، ثم يقول نحن في الجنة بحب علي وآل بيته. لا شك أن حب علي رضي الله عنه عبادة وطاعة لله عز وجل، وحب آل البيت كذلك، ونحن نتقرب إلى الله بحبهم واحترامهم وتقديرهم، ولكن هذا ما يكفي. حب آل البيت ما يكفي، ليس هذا العمل فقط هو المطلوب، أليس كذلك؟ النبي أعظم من آل البيت. لو جاء إنسان وعربد وفسق وفعل الموبقات وقال أنا سوف أدخل الجنة بحبي لرسول الله، يكفي هذا؟ هذا إرجاء غالي، هذا إرجاء عظيم، هذا يعني يفعل المعاصي كلها ثم يزعم أنه سوف يدخل الجنة فقط بحب رسول الله. وهذا كاليهود والنصارى. اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني مهما فعلوا من كفر ومن شرك ومن باطل ومن إفساد قالوا نحن في الجنة. لماذا يا معاشر اليهود النصارى؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم من سائر البشر، إن أحسنتم فلأنفسكم يكرمكم الله بإحسانكم، وإن أساتم فعليها، وربما عاقبكم الله عز وجل على إساءتكم. أنتم ما لكم مزية عند الله عز وجل. يعني شوف كيف الآن الإرجاء، هذا الإرجاء موجود حتى عند اليهود وحتى عند النصارى، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الشفاعة الباطلة، هذه الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن وأبطلها الله عز وجل، وردها على المشركين، وردها على القبوريين، وردها على الرافضة. إذن هذا القسم الأول. يقول المؤلف رحمه الله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، تطلب من الله عز وجل، يعني الشافع يطلبها من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن الشفاعة المثبتة، والمؤلف سوف يذكر الدليل عليها. الشفاعة المثبتة لا بد لها من شرطين: أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وهذا الشافع يكون مكرما عند الله عز وجل، يكون نبيا، رسولا، ملكا، رجلا صالحا، ولا يشفع إلا إذا أذن الله له. يعني ما يأتي الملك أو يأتي الرسول أو النبي هكذا ابتداء ويشفع، لا، وإنما يأذن الله له أولا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. أولا يأذن ربنا عز وجل، ثانيا المشفوع له لا بد أن يكون من أهل التوحيد، ممن يرضى الله عنه. يقول المؤلف: والمشفوع له ممن رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكنا بحثنا الشفاعة في أكثر من كتاب من كتب العقيدة، أذكر في شرح كتاب التوحيد بينا الشروط والأدلة، ولكن الذي يعني نريد أن نقرره هنا ويريد أن يقرره المؤلف رحمه الله أن الشفاعة المثبتة ليست على الإطلاق، لها شروط. الشرط الأول أن يأذن الله، أن تطلب من الله عز وجل، وأن يأذن الله للشافع، وأن يكون الله راض عن المشفوع له، يعني أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد. المشرك تنفع الشفاعة؟ ما تنفع. لو جاء ذلك الرافضي الذي يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويطعن في القرآن ويطعن في السنة ويطعن في الصحابة ويكفر ويفعل ويعربد، هل هذا تنفعه الشفاعة؟ يعني هل هذا يرضى الله قوله وعمله؟ المؤلف ماذا يقول؟ يقول: المشفوع له من رضي الله قوله وعمله. هذا الرافض الخبيث يرضى الله قوله وعمله؟ طب ذاك الصوفي أيضا القبوري الذي يقول مدد مدد يا سيدي فلان ويستغيث بالأموات، سبحان الله، حتى يعني في أحلك الظروف في الشدة لا يقولون يا رب، وإنما يقولون يا سيدي فلان يا سيدي فلان، كما سيأتي في القاعدة الرابعة، نعوذ بالله. يعني هل هؤلاء المشركون، هؤلاء رضي الله أقوالهم وأعمالهم. إذن هؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة، كما أن أبا لهب وأبا جهل والمشركين الأولين ما لهم حظ في الشفاعة، مشركون، كذلك هؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة. إذن نعود إلى أصل المسألة. المؤلف لماذا فصل في الشفاعة؟ فصل في الشفاعة حتى يكشف التلبيس والغموض في هذه المسألة، حتى ما يأتي القبوريون هؤلاء يلبسون علينا في الشفاعة، يقولون عنا أنتم يا معاشر الوهابية تنكرون الشفاعة. نحن ما ننكرها، وإنما نفصل فيها تفصيل القرآن ونبين فيها تبين القرآن. ثم هؤلاء القبوريون إذا قالوا نحن نقول إن هؤلاء يشفعون لنا وفي شفاعة، فنقول نعم في شفاعة، ولكن ليست هي الشفاعة التي تزعمون أنتم. الشفاعة التي تزعمون أنتم شفاعة أبطلها القرآن ونفاها، وهي الشفاعة التي زعمها المشركون الأولون الذين كانوا يعبدون الأصنام. إذن الشفاعة الشرعية الصحيحة المقبولة لا تنطبق عليكم، وذلك أنكم أولا تطلبون الشفاعة من غير الله، تطلبون الشفاعة من غير الله، والشفاعة إنما تطلب من من؟ من الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. وثانيا أن الله عز وجل لا يقبل شفاعة في أحد إلا إذا كان الله راضيا عن قوله وعمله، ومن رضي الله عن قوله وعمله لا بد أن يكون موحدا لا يعبد إلا الله، وأنتم لستم كذلك. أنتم عندكم الشرك، عندكم البدع، الخرافات، الزيغ، الضلال، فلا حظ لكم في الشفاعة. فيقالوا طب كيف السبيل، كيف السبيل إلى الشفاعة الصحيحة؟ نقول لهم أولا عليكم بالتوحيد، عليكم بالتوحيد، عليكم بالسنة، عليكم بالاستقامة. فإذا وحدتم الله واستقمتم واتبعتم السنة قبل الله الشفاعة فيكم، قبل الله الشفاعة فيكم. أما إذا كنتم لستم موحدين ولا مستقيمين ولا سنيين، كيف الله سبحانه وتعالى يقبل فيكم الشفاعة؟ كيف يقبل فيكم الشفاعة؟ لأن الله عز وجل لا يشفع إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا عمن عن الموحدين، لا يقبل الشفاعة إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى. فإذا أردتم أن يرضى الله عنكم فعليكم بالتوحيد وعليكم بالسنة وبالاتباع الصحيح وبالاستقامة. أما كيف تطمعون في الشفاعة وأنتم مشركون، وأنتم بالقبور تستغيثون ولها تذبحون وعليها تتجهون، كيف هذا؟ والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. إذن المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة أراد أن يقارن بين دعوى المشركين الأولين وبين دعوى المشركين القبوريين، فإذا هي دعوة واحدة وهي حجة وشبهة واحدة، والحمد لله رب العالمين.